الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حيكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة التي يسأل الله أن يبارك فيها، وهي سلسلة معاني أسماء الله الحسنى. وأول اسم نبدأ به بعد المقدمة التي مضت في اللقاء الماضي، نبدأ اليوم بسم الله الأعظم، وهو الله والإله. واسم الله عز وجل واسم الإله، هذا الاسم يتفرد به رب العزة فلا يطلق إلا عليه. وبشكل عام، إن الأسماء الحسنى لله تعالى ترجع في دلالتها ومعانيها إلى ثلاثة أسماء، وهي الله والرب والرحمن. فهذه الأسماء الثلاثة في طياتها ومضمونها وفي دلالاتها جميع أسماء الله. فأسماء الله تعالى تدور على هذه الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن. فاسم الله سبحانه وتعالى متضمن لصفات الألوهية، أي هو الإله الحق والمعبود بحق. واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، فهو سبحانه الرب الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويعز ويذل. واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. فأسماء الله لها معاني وتدور على هذه الأسماء ومعانيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما من حيث المعنى، فإن اسم الله هذا معناه معنى الله أصله الإله، معنى المعبود أي المألوه، أي الذي يتخذ إلها سبحانه ويعبد جل جلاله من أله يأله، أي الله عز وجل هو المعبود بحق. فالله والإله من أسماء الله الحسنى، وقد ورد على هذا الاسم في القرآن وفي السنة، وفي القرآن وروده كثير، وهو أكثر اسم ورد في القرآن الكريم. كقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذا الاسم اسم الله تميز عن باقي أسماء الله الحسنى بخصائص، فمن خصائصه ومميزات هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، فسائر الأسماء تضاف إليه ويوصف بها، إذن هو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، وكأن بقية الأسماء تفصيل وتبيين للصفات الإلهية التي هي من صفات الجلال والكمال والعظمة. فهذا الاسم يقول العلماء مرجع سائر أسماء الله الحسنى ومدار معانيها على اسم الله أو الإله. وأيضا من خصائص هذا الاسم اسم الله أنه قيل أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى. وأيضا من خصائصه أنه اسم لا يطلق إلا على الله جل جلاله، فلا يطلق على أحد من المخلوقين أبدا. وأيضا من خصائصه أن الله الألف واللام لا تسقط في حال النداء، فيقال يا الله، وباقي الأسماء تسقط منها الألف واللام عند النداء، فيقال يا رحمن أو يا رحيم أو يا خالق، ولا يقال يا الرحمن يا الخالق، يا رحمن يا رحيم يا خالق. أما الله فيقال يا الله. ومن خصائص هذا الاسم أيضا ومن مميزاته العظيمة التي اقترنت به أنه الاسم الذي اقترنت به الأذكار المأثورة، فتجدون هذا الاسم في الأذكار، في التهليل لا إله إلا الله، في التكبير الله أكبر، في التحميد الحمد لله، في التسبيح سبحان الله، في الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، في الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، وكذلك في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الأذكار تجدونها مقرونة بهذا الاسم غير منفكة عنه. فالمسلم يذكر الله في الأذكار بلفظ الجلالة، يقول بسم الله ويقول الحمد لله، يقول الله أكبر. ومن أيضا مميزات هذا الاسم المختص به كما ذكرت أنه أكثر أسماء الله ورودا في القرآن الكريم، فقد ورد هذا الاسم كثيرا حتى قيل أكثر من 2200 مرة ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن الكريم، وكذلك ورد في السنة أيضا كثير جدا ورد هذا الاسم. فالله لفظ الجلالة علم لا يطلق إلا على الله تعالى الخالق البارئ جل جلاله، وله معاني خصائص أيضا معنوية هذا الاسم، كما قال أهل العلم فإن هذا الاسم اسم الله ما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا تعلق به مستنصر إلا نصره الله ولا ذليل إلا أنا له العزة، ولا فقير إلا صار غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، ولا محتاج إلا كفاه الله، ولا داع إلا أجاب الله دعاءه. فهذا الاسم تنكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتقضى به الحاجات وتستجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وتدفع به النقمات وينتصر به المظلوم في حال الظلمات. فهو اسم عظيم. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الله، قال جملة عظيمة وكلمة ثمينة، قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهنا ذكر أمرين هامين. الأمر الأول الألوهية، يعني الوصف المتعلق بالله في اسم الله الألوهية، والألوهية هي وصفه الدال عليه جل جلاله، ودل عليها لفظ الله. الله يدل على ألوهية رب العزة بمعنى أنه الإله الحق الذي لا معبود بحق إلا هو، فلا يعبد إلا هو، ولا يدعى إلا الله، ولا يؤله إلا الله، ولا يتوجه الدعاء إلا إلى الله. فالله دل على الألوهية، كما أن اسم الحكيم يدل على الحكمة، اسم الرحيم يدل على الرحمة، وكذلك الكريم يدل على الكرم، واسم الله العزيز يدل على العزة. فاسم الله لفظ اسم الله يدل على الألوهية. والمعنى الثاني في اسم في الاسم، هذا الاسم فيما ذكر ابن عباس ما قال الله ذو الألوهية والعبودية، الوصف الثاني هو العبودية، وهو وصف المتعلق بالعبد في هذا الاسم، من هذا الاسم، لأن العبادة يعبدون الله ويألهونه، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله أي مألوه، يألهه الناس أي هو المعبود في السماء، وفي الأرض إله أي يألهه أهل الأرض جميعا أي يعبدونه. فهو في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. فهذا وصف العبودية دل عليه هذا الاسم، فوالله يا له أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضع لله تعالى، منقاد لإرادة الله ومشيئته وقدرته وقضائه وقدره، والجميع سير تحت أمره وعظمته وقدره، لا يخرج أحد من الخلق عن ما يريده الله جل جلاله، إذ هم لهم صفة العبيد، والله سبحانه له صفة العبودية، أي هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض، والمخلوقون عباد لله يعبدونه، لا يخرجون عن قضائه وقدره وإرادته ومشيئته. فهذا معنى ذو الألوهية والعبودية، وهذا معنى اسم الله تعالى الله. وإن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. نعم، معنا أبو علي، تفضل.
أي نعم، كيف حال؟ طيب،
حياك الله أبو علي، تفضل، أحفظك.
طول عمرك، جزاك الله خير. أنا أسأل الشيخ طال عمرك سؤال، عفوا يعني برع الموضوع.
نعم، تفضل.
أمل استفسار بسيط يعني.
نعم،
جزاكم الله خير. الشيخ طال عمرك، احنا كعادتنا كشيابنا الله يرحمهم يغفر لهم، احنا حين يعني مثل ما تقول كبار السن، يوم نعمل صدقة عن متوفي، صدقة عن المتوفي، هل نذكر اسم المتوفي وأبيه ولا أمي ولا ما يحتاج؟ هذا السؤال. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك علي. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو علي فضل الشيخ يقول إذا يعني تصدق عن الشخص توفي، يقول هل أذكر هذا اسم هذا الشخص واسم أبيه وأمه؟
لا يحتاج، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر وما في النيات، فتكفي النية كافية في يعني عقد النية كاف في حال الصدقة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمالنا من عباداتنا، سواء كانت سرية أو الجهرية، كما قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا شامل لكل عمل بني آدم، ومن جملتها أعمال القلوب من الإيمان أو الكفر أو البر أو إرادة الخير. فلما يتصدق الإنسان عن نفسه لا يحتاج أن ينطق، يكفي أنه ينوي أنها صدق عن نفسه أو عن أبيه، فيكفي ما في قلبه أنها عن أبيه أو عن أمه، يعطي فقط أو يضعها في صندوق الصدقة ويدفعها إلى الفقير، وهو ناو في قلبه أنها عن أمه أو عن أبيه أو عن نفسه، ولا يحتاج أن ينطق هذا عن أبي فلان ابن فلان ابن فلان، لا يحتاج هذا، هذا تعنت وغير مطلوب من الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عمل العبد سواء أنطق به أم لم ينطق، بل إن الله يعلم ما سيعمله الإنسان قبل أن يعمله، يعلم أن فلانا في تاريخ كذا في ساعة كذا في يوم كذا سيتصدق عن نفسه أو عن أبيه. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يقبل دعاء الاستخارة بدون صلاة الاستخارة إذا لم يتاح مكان للصلاة وكان الأمر طارئا؟
نعم، يقبل إن شاء الله كدعاء، فليس من شرطها الصلاة، لكن الصلاة أفضل. فها هنا أمران، صلاة ودعاء الاستخارة، والشرع خصص لدعاء الاستخارة ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. فالشرع خصص صلاتين ثم الدعاء بعد السلام، وذلك لأن الركعتين هاتين بمثابة الأدب بين يدي الله بقرع باب المولى قبل الطلب، كما أن الإنسان لما يدعو في غير الاستخارة يستفتح بالثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يباشر ما يريد من الدعاء، فهذا أفضل من حيث إجابة الدعاء. وكذلك الاستخارة يتقدمها صلاة ركعتين لأجل فتح باب المولى وقرع باب الملك جل جلاله بهاتين الصلاتين، فلما يأتي الدعاء بعد الصلاة يكون أحرى للقبول وأفضل للتوفيق. لكن إن لم تتيسر الصلاة لسبب ما كضيق الوقت أو عدم وجود مكان للصلاة أو عدم القدرة على الصلاة لفقد شرط من شروطها كالحائض والنفساء، تحتاج أن تستخير ولا تستطيع أن تصلي فتستخير بالدعاء. كذلك من ضاق عليه الوقت يحتاج أن يستخير فورا، كان يكون مثلا في عيادة مثلا وقرروا أن يعطوا حقنة معينة أو أن يعطوا ولده دواء معينا أو حقنة معينة، فيستخير في الحال بالدعاء ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء منفصل عن الصلاة، دعاء الاستخارة منفصل عن الصلاة، وإنما جاءت الصلاة بمثابة الأدب مع الله وتقديم عمل صالح بين يدي الدعاء ليستجاب. فإن لم تتيسر الصلاة فيكفي الدعاء، ولكن إن كان في الأمر سعة وبإمكان المستخير أن يصلي فلا يترك الصلاة، لأن تقديم الصلاة قبل الدعاء يعني صلاة الاستخارة أفضل للإجابة وأكثر أدبا مع الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني إن شاء الله أخذ بسبب من أسباب إجابة الدعاء الاستخارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في حال السفر وجمعت يقول بين صلاتي المغرب والعشاء، يقول متى أصلي راتبة المغرب البعدية؟
في حال السفر لا تصلي الرواتب إلا راتبة الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها سفرا ولا حضرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر يعمل بعض الأحكام المتعلقة بالسفر من حيث الصلاة. أولا يقصر الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين. ثانيا يجمع بين الصلوات التي يجمع بينها مثل المغرب مع العشاء ومثل الظهر مع العصر، أما الفجر فتصلى في وقتها ولا تجمع لها أي صلاة. وهذا من الأحكام، إما أن يجمع جمع تقديم أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير كان يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا معنى الجمع. ومن الأحكام أيضا كان عليه الصلاة والسلام يترك الرواتب إلا راتبة الفجر، لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب، إنما كان يجمع وينطلق، يقصر يجمع ينطلق. إنما راتب الفجر نعم كان يصليها، وذلك لما كانوا في سفر في غزوة من الغزوات ناموا حتى طلعت الشمس عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكان قد حضره شيطان فأمرهم بالرحيل، فرحلوا فانتقلوا إلى مكان آخر، فأمر بلالا فأذن ثم صلى الراتبة ثم صلى الفجر. وأما باقي الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصلى، باقي الصلوات السنن هل تصلى؟ الجواب نعم، مثل الضحى تصلى في السفر لأن باقي على الأصل، وكذلك قيام الليل تصلى في السفر كما هي على الأصل. وهكذا كان عمل الصحابة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر، وكان معه أحد أبنائه صحبه، صحب ابن عمر في طريق مكة، قال فصلى لنا الظهر ركعتين يعني الفرض قصرها، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه. والتفت فرأى أناسا قياما، قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت، رد عليه ابنه، قال يسبحون، ابنه عاصم، قال يسبحون، قال يسبحون، قال قلت يسبحون، قال نعم. فمعنى يسبحون يعني صلاة التطوع، صلاة التطوع. قال يسبحون، قال لو كنت مسبحا لا أتممت، لو كنت مسبحا لا أتممت، أي لو كنت أصلي السنة هذه الراتبة لا أتممت الصلاة، أي لصليت الظهر أربعة. فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. أي هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، أنهم كانوا يقتصرون على الفرض. نعم، فهذا إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب في الوضوء دلك الرجل أو يكفي يقول صب الماء على الرجل؟
هذه المسألة من موضع خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، فمنهم من يكفي صب الماء على أعضاء الوضوء، ومنهم من يوجب الدلك، هم قلة، أنه لا بد من مسح الجلد باليد. الصحيح أنه يكفي صب الماء على الأعضاء، أعضاء الوضوء، لأن ظاهر النصوص أن ذلك يكفي، أي أن يمر الماء على الجلد ويبتل الجلد و ويبتل عضو الوضوء، ولا يشترط والله أعلم، ولا يوجد دليل على شرط الدلك، وإنما الغاية أن يمر الماء يبتل الجلد فيصل إلى البشرة، هذا هو الغاية. لذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على يده أو صب على يده الماء أو غسل وجهه، وإن دلك بمعنى فرك بيده الوجه واليدين لا مانع. وفي الوضوء يأتي هذا الشيء، وهو لما يصب الماء على أعضاء الوضوء يدلكها بيده، هذا حاصل. لكن مر بعض الناس قد لا يستطيع الجلوس للوضوء لغسل ودلك رجله لألم في ظهره أو مشكلة صحية، وذلك لأنه لا يستطيع أن ينحني ليدلك قدمه، فيضطر أن يضع قدمه أو قدميه تحت الماء فقط، والماء يمر على القدمين. فلهذا يكفي الجواب نعم، يكفي إن شاء الله، والوضوء صحيح، ولأن الماء أصاب البشرة ولا حائل بين البشرة وبين الماء، فيصح الوضوء حينئذ والله أعلم. ويدل على هذا أيضا الغسل، غسل الجنابة، لا بد المعروف أن يعم الماء جميع الجسم، جميع الجسد. هناك أماكن تطالها اليد من المقدمة، سواء الصدر، البطن، القدمين، اليدين، الوجه، هذه تطالها، لكن الخلف، الظهر، الرقبة لا تطالها اليد. فهل نقول لا يصح الغسل؟ لا، بل يصح، لأنه يكفي أن الماء مر وعم الجسد فحصح غسل الجنابة، هكذا أيضا في الوضوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول عند جمع المغرب والعشاء، يقول نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين فقط، والعشاء ركعتين فقط.
إن كان الجمع جمع سفر فنعم، تصلى العشاء 3 ركعات، وتصلى تصلى المغرب 3 ركعات، وتصلي العشاء 2 ركعات. المغرب لا تقصر، تصلى 3، والعشاء تصلى 2 ركعات. هذا إذا كان الجمع جمع سفر. ففي السفر حكمان، الجمع والقصر، الجمع والقصر، جمع ما يجوز جمعه بين الصلاتين الظهر والعشاء، المغرب والعشاء والظهر والعصر، وقصر ما يجوز قصره وهي الصلوات الرباعية. أما إذا كان الجمع ليس جمع سفر، مثل جمع المطر أو جمع الحرج، فليس فيه قصر، تصلى الصلاة تامة. كان يكون هطل المطر في وقت المغرب، جمعنا العشاء مع المغرب، فتصلى العشاء 3 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، ليس فيها قصر، فيها جمع، تصلى المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. كذلك لو هطل المغرب المطر وقت الظهر وجمعنا جمع المطر، نصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات في وقت الظهر جمع تقديم، لأن هذا جمع مطر وليس جمع سفر، ليس فيه قصر، فيه الجمع فقط. كذلك جمع الحرج، عندما لا يستطيع المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها لسبب مأذون به شرعا، كالمريض الذي لا يستطيع أن يقوم ويتوضأ لكل صلاة، كأن يكون اشتد به المرض أو عمل عملية جراحية، لا يستطيع أن يجلس لكل صلاة ويتوضأ لكل صلاة، فله أن يجمع جمع الحرج. فيصلي الصلوات دون قصر، يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء دون قصر، لا يقصر العشاء. كذلك الظهر والعصر يصلي جمع تقديم في وقت الظهر، الظهر والعصر، أو يصلي في وقت العصر جمع تأخير بحسب راحته وبحسب الأفضل له، إن كان الأفضل جمع تقديم قدم، إن كان الأفضل جمع تأخير أخر دون قصر. يصلي الظهر أربعا والعصر أربعة، لأن هذا جمع حرج، ففي جمع الحرج والمطر جمع دون قصر، وفي السفر يجتمع الحكمان جمع وقصر.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت ميسات، فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت ميسات.
عندي سؤال بالنسبة للشخص اللي بيسوق مثلا، بيكون عنده معاصي، بعرفوا أنا أنه المعاصي أو الذنوب بتحول حسنات، فهذا الشخص إذا رجع يعني رجع بعد التوبة رجع كمان للقديم مثلا، هل هيدا كيف
بتكون
متحسب
برجع
يعني من أول
وجديد
حسب، ولا كيف بتصير له؟
إن شاء الله. زاد الله خير أخت ميسة، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخت ميسة تسأل عن المعاصي والذنوب بعد التوبة يبدلها الله حسنات، فتقول إذا رجع الشخص إلى هذا الذنب مرة أخرى هل ترجع له الذنوب؟
يحسب الذنب الذي شرع فيه، لأنه من تاب تاب الله عليه، والله عز وجل عظيم كريم جواد لا يعود في عطائه، منزه عن ذلك. إذا محى السيئات أو كفرها أو بدلها حسنات تبقى، فإن عاد للذنوب عادت ذنوبه التي ارتكبها، لأنه لما تاب انتهى ما مضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما جاءه يريد الإسلام، قال لكني أشترط، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بسط يدك ليبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عمر يده، قال ما لك يا عمر؟ قال يا رسول الله أنا أريد أن أشترط، قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، أن الجهاد يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، يجب يمسح، تمسح الذنوب أو تغفر أو تبدل حسنات، فإن عاد حسب له ما ارتكب من الحسنات الجديدة، هاي من رحمة الله. لكن هنا ننبه على أمر، لا ينبغي للعبد أن يكون كذلك، ينبغي أن يعلن توبته وأن يكون صادقا في توبته وأن يكون متمسكا بتوبته ويثبت على دينه، لأنه لا يعلم، لا يعلم، قد يموت بعد أن عاد للذنب فيموت على انتكاسه وخاتمة سوء، فلا يأمن الإنسان منها من أن يقع في مثل هذا. فإذا مات على الذنب قد يكون الذنب ارتكبه أكبر من الحسنات السابقة أو أتى بذنب عظيم، فحينئذ مات على سوء وشر، هذا لابد ينتبه له. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل شؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.